العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. الآن مستمعينا الكرام، أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، وعنوانه اليوم: إنهم يقتلون ويذبحون ويحرقون باسم الإسلام.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
جدد شريط الفيديو الذي بثه تنظيم داعش والمتضمن مشاهد إحراق الطيار الأردني معاد لكساسبة مقرونا بنص فقهي يبرر القتل بهذا الشكل، جدد الحديث عن براءة الدين الإسلامي من هكذا أفعال وحشية وإرهابية بعيدة عما يوصف به الإسلام من التسامح. وقد أثار شريط الفيديو موجة من ردود الأفعال الإقليمية والدولية على الصعيد السياسي والاجتماعي والديني التي شجبت العملية والأسلوب البشع الذي أقدم عليه تنظيم الدولة الإسلامية داعش في إعدام الطيار الأردني حرقا، ورفضت لصق مثل هذه الأفعال بالإسلام. يبين الكاتب المختص بالجماعات الإسلامية محمود الهاشمي أن انتهاج العنف المفرط والوحشي لبث الرعب في الخصوم هو أحد أساليب الجماعات المتشددة، وقد تبدى ذلك واضحا في سقوط بعض المدن والبلدات بيد مسلحي تنظيم داعش من دون مقاومة تذكر.
واحدة من مبادئها الأساسية وسبل عملها عملية الصدمة في مواجهة الخصم، وتصدد لها أبواب عديدة. واحدة من هذه الصدمة هي طرق القتل وفن القتل الذي بدأ من عملية قطع رؤوس وانتهى إلى عمليات الحرق. هذه طبعا ليست قضية هي الهدف من عندها فقط لنوع القتل أو التخلص من الخصم، إنما إثارة الرعب بالآخر، واستفادت من عندها التنظيمات الإرهابية في مواضع عديدة، استفادت من عندها واستطاعت أن تسقط كثير من المدن سواء كانت في سوريا أو كانت في العراق.
ويربط الخبير بالجماعات الإسلامية محمود الهاشمي تنامي نشاط التنظيمات المتشددة في العراق وسوريا وإيغالها في العنف المفرط بالدعم والتمويل والشرعنة التي تلقتها من جهات عربية وخليجية ذات نفس طائفي.
إن بعض الدول تبنت هذه التنظيمات، والسبب أنها اعتقدت في يوم من الأيام أنها تقاتل نيابة عنها. على سبيل المثال، أن الكثير من دول الخليج التي تملك عقدة الطائفية تجاه الآخر اعتقدت مثلا أن التنظيمات الإرهابية في العراق هي تنظيمات تمثلها في خصمها اللي هو مثلا الطائفة الشيعية على سبيل المثال، متناسية أن هذه التنظيمات لا دين لها وأنها سرعان ما ترتد عليها. هذا مما وفر لها غطاء في العدد، لأن هذه الدول متسامحة في عملية الالتحاق بهذه التنظيمات وكذلك في عملية التمويل. وفي نفس الوقت كثير من هذه المؤسسات الدينية قد وفر الغطاء لهذه التنظيمات أيضا.
يلفت أستاذ العلوم السياسية أنور الحيدري إلى أن التنظيمات المتشددة تجد دائما في أيديولوجياتها تسويغا لأعمالها مهما كانت ذات طابع إرهابي، ملاحظا أن جذور العنف في الحركات الإسلامية في المنطقة العربية تتصل بتأثير الأنظمة الدكتاتورية في بلدانها في حقب سابقة. الحيدري قال لإذاعة العراق الحر:
الظاهرة بين قوسين الإسلامية المعاصرة المتمثلة بالتيارات التكفيرية اللاجئة إلى العنف هي حصيلة اضطهاد سياسي مسبق من قبل أنظمة قمعية عنيفة، ومن ثم تبلور هذا العنف لديها في سلوكها السياسي في مرحلة لاحقة كرد فعل مضاد، ثم تطور من عنف سياسي إلى ظاهرة إرهابية. هذا يضاف إلى ذلك التضخيم الإعلامي لظاهرة استخدام العنف من أجل إثارة حالة من الرعب الداخلي لدى الفئات الأخرى وبالذات المدنيين الذين سوف لن يجدوا لهم قدرة على مواجهة مثل هكذا عنف.
إلى ذلك نبه مراقبون إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش وأمثاله من الجماعات المتشددة لا تميل إلى الحوار والإقناع للفوز بالرضا والقبول من قبل الآخرين، بل إن العنف والقسوة هي اللغة والفلسفة السائدة لتلك التنظيمات بحسب المحلل السياسي جاسم الموسوي.
لم يعد هناك في فلسفة هذه التنظيمات منطق الحوار مع الآخرين، بقدر ما هم لن يهتموا ولن يلتفتوا إلى رضا الآخرين أو قبول الآخرين. الأحزاب الراديكالية الإسلامية المنغلقة على بعضها لم تنجح في الوصول إلى أهدافها من خلال الإنشاءات والخطابات، فإنها قد تضطر إلى استخدام العنف للوصول إلى أهدافها، وهذا واضح جدا في فلسفة كثير من التنظيمات الإسلامية والجزء منها الإخوان المسلمين سيد قطب وما شابه ذلك وتنظيم القاعدة وداعش وكل التنظيمات الراديكالية.
وماذا عن سمة العنف الدموي التي أصبحت مقترنة بالدين الإسلامي لدى العديد من الغربيين، وهم يربطون عمليات التفجير والقتل والذبح والحرق بالتنظيمات والجماعات التي تحمل العناوين والشعارات الإسلامية؟ المسوي ثانية،
العالم الغربي بدأ يقرأ الإسلام من خلال الأداء السيء لهذه التنظيمات التي تتبنى الفكر البلاني، وأعتقد العالم الغربي أيضا بدأ يقرأ تاريخ الإسلام، أن في الإسلام فقهاء فتنة قد كتبوا وحللوا وفسروا الآيات القرآنية بالطريقة التي تتلائم مع حمامات الدم. العالم الغربي لم يعد ينظر إلى الإسلام الحقيقي المحمد المبني على أساس السلام والمساواة والعدالة. بات العالم الغربي إذا أراد أن يعرف الإسلام فإنه يتذكر السكينة والحرق والقتل، وهذا أنا أعتقد أخطر ما مر به العالم الإسلامي عبر 1440 سنة.
يلفت معنيون إلى أن جواز حرق الإنسان وهو حي وارد في فتاوى بعض فقهاء المذاهب الإسلامية، وأنه لا مناص من الاعتراف بأنه هناك العديد من نصوص تبرر العنف والقسوة المفرطة والتفنن بالتعذيب ضد الخصوم والمختلفين، وهي ما تستند إليه الحركات والمنظمات المتطرفة في إصدار قوانينها وشرائعها بالضد من قواعد حقوق الإنسان. إلى ذلك قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الأربعاء إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية داعش يبيعون الأطفال العراقيين المخطوفين في الأسواق كرقيق، ويقتلون آخرين بينهم من يقتل صلبا أو يحرقونهم أحياء، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وقالت ريناتي وينتر الخبيرة باللجنة في إفادة صحفية للوكالة: نشعر بقلق بالغ بحق جراء تعذيب وقتل هؤلاء الأطفال، خاصة من ينتمون للأقليات، مضيفة أن الأطفال من الطائفة اليزيدية أو من المسيحيين وكذلك من الشيعة والسنة وقعوا ضحايا. ما زلتم وملف العراق، ونبقى بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
كثيرا ما يربط البعض بين الإسلام والعنف تجاه الآخر إلى بعض النصوص الفقهية التي تدعو إلى معاقبة وقتل المخالفين، وهذا ما عزز فكرة الإسلاموفوبيا لدى الغرب. لكن الواقع يكشف عن خشية كبيرة لدى شريحة من العراقيين اكتووا من نار الإرهاب والعنف الطائفي من أن تتحول هذه الظاهرة لتصبح واقعا مرادفا لنشاط الجماعات والتنظيمات الإسلامية الأصولية والراديكالية. يتوقف الخبير بالجماعات الإسلامية الكاتب حسين درويش العادلي عند مفارقة أن العراقيين الذين يواجهون وحشية إرهابية من قبل مجاميع وفصائل مسلحة عديدة منذ عام 2003 لم يجدوا من يحتج ويتضامن معهم ويحشد القوى، كما وجدت جريمة حرق الطيار الأردني من قبل تنظيم داعش مؤخرا. وفي مقابل أجريتها مع العادل عبر الهاتف تحدث في البداية عن تأصيل العنف تاريخيا لدى بعض التنظيمات الإسلامية واستخدامه للترويع لتحقيق مصالح أبعد، قائلا:
للأسف هناك مدارس فقهية دينية تؤصل لهذا العنف وتدعم هذا العنف وتروج له. مشكلة الإسلام السياسي المعاصر أنه تلبس بهذه اللبوس الفقهية التاريخية التي عفى عليها الزمن، واستخدمها كأداة من أدوات الترويع لتحقيق أجندات ومصالح هذه القوى المتطرفة الإرهابية ومن يقف خلفها.
نعم، في الوقت الذي يتهم البعض أنه القوى الإسلامية تستخدم الإسلام وتبريرات معينة في التراث الفقهي تبيح التشدد والقسوة والتعذيب بحسب رأيهم، في المقابل القوى الإسلامية تنفيها كذا اتهامات عن الإسلام وتؤكد سماحته وتعامله الإنساني، المتلقي المحايد يقف مشدوها بين الرأيين.
فلا صور كل أيديولوجيا سيدي الكريم، كل ديانة، كل رؤية دعني أسميها أيديولوجية تحتمل التفسيرات المتعددة. هنالك أكثر من قراءة وتمظهر للأيديولوجيات الحاكمة أو للعقائد. هذا مو حكر على الإسلام أو على المسيحية أو على اليهودية أو على الديانات بشكل عام. هاي مصيبة القراءات الأيديولوجية للعقائد أيا كانت أرضية أو سماوية. للأسف أن القراءة المتطرفة مؤصلة فقهيا ومنذ أكثر من 1000 سنة مؤصلة فقهيا، والكارثة الكبرى أنه تم تشكيل أو إقامة حركات سياسية اللي هي هدف السلطة تمارس فعل الدولة أو فعل الحكومة أو أيديولوجية السلطة من خلال التنظير الديني. الحقيقة هناك أكثر من قراءة للدين، ولكن القراءة المتطرفة الأعلى صوتا والأقوى دموية وللأسف أيضا تبرر في هذا اليوم. انظر الآن إلى ردة الفعل على حادثة طيار الأردن، انقلبت الدنيا، لكن في العراق منذ 2003 وإلى اليوم تذبح النساء والأطفال بأشد أنواع الدموية، ليس هنالك استنكار. اليوم الأزهر يفتي بقتل وصلب وتقطيع أرجل وأيدي الدواعش منذ 2003 يبرر القتل في العراق تحت عنوان المقاومة، تحت عنوان الصفويين، تحت عنوان الأمريكان يقتلون الأطفال ومئات الآلاف الضحايا أشلاء إلى اليوم، إلى البارحة 3 من فخر 5 في بغداد. هنالك تغطية، هنالك تعمية، هنالك تبرير لهذه الوحشية، ولكن عندما تصل النار إلى هذا البلد أو ذاك، من الذي يحمي ويؤطر ويشرع أن الإرهاب تقوم الدنيا ولا تقوم؟
ألا تجر هذه الملاحظة إلى التشكيك في التبريرات والفتاوى الاجتهادات التي تتناسب حسب الظرف والمناسبة؟ يعني شاهدنا هكذا.
إذا قاعد تستخدم سيدي الكريم، يستخدم الإرهاب ويستخدم التطرف وداعش لخدمة المصالح، ولكن عندما تتضرر مصالح هذه الدولة أو تلك الطائفة تقوم الدنيا ولا تقعد. انظر ممارسات داعش الوحشية الإرهابية التي لا تقبل تحت أي عنوان، لن تخرج مظاهرة معتبرة لها قيمة في أي مدينة عربية أو إسلامية. ماذا تفسر ذلك؟ الإنسان هو الإنسان، عندما يقتل الفرنسي أو يقتل الأمريكي أو يقتل الشيعي أو يقتل السني أو يقتل البوذي، المفروض لو كانت هذه الدول وهذه المراكز الإفتاحية وهذه المراكز المجتمعية والسياسية لا حرت على الإنسان وقيم الإنسان، لكانت حاصرة داعش كحواضن، كإفتاء، كإمداد، كتغطية للسياسات منذ الفش، ولكن لم يحدث ذلك.
نعم، ولكن داعش
وغير داعش أداة من أدوات الصراع الجيوطاكسي في المنطقة.
لكن تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتشددة يتمترس بالنص القرآني أو النص الفقهي. حادثة معاذ الإكساسبة اقترنت بنص من شيخ الإسلام ابن تيمية يبرر القتل بهذا الشكل والحرق.
صحيح، ولكن هنالك أكثر من قراءة وخط فقهي وخط عقدي للإسلام. ابن تيمية غير مرحب به لدى العديد من الفرق الكلامية والفقهية الإسلامية. ابن تيمية يعتبر رجل متشدد، رجل متصلب، وله آراء جد متشددة وغير، ويعني هو هذا الخط، خط أحمد بن حنبل وخط ابن تيمية وخط محمد عبد الوهاب وصول إلى الظواهر وبن لادن وإلى أبو بكر البغدادي وغيره. سيدي هاي الأمة بحاجة إلى إعادة إنتاج، هاي الثقافة بحاجة إلى إعادة إنتاج نحو التحديث، نحو العصر، نحو التسامح، نحو قبول بالآخر. هذا التنامي المريح لقوى التطرف سوف يؤتي على كل مقومات مسمى الأمة وعلى مسمى الدول الموجودة حاليا. في الحقيقة إعادة إحياء هذه الثقافات وإعادة إحياء هذه الموجات من الكراهية والقتل سوف يأتي على كل المنطقة. كنا نحذر دائما أن الذي يحدث في العراق سوف ينتشر، وهو الآن هو ينتشر. هذه ثقافة سوداء، ثقافة وحشية.
نعم.
لن تقف حد. إذا كان العالم العربي، ما يسمى بالعالم العربي وما يسمى بالعالم الإسلامي، جاد
لإنقاذ درس من هذه الغدة السرطانية عليه إعادة إنتاج نفسه ومؤسساته.
الباحث والكاتب حسين درويش العادلي، شكرا جزيلا، وأنت تبدي رأيا ربما يتفق معه كثيرون وقد يختلف معك آخرون. أشكرك شكرا جزيلا لانضمامك إلى ملف العراق في إذاعة العراق الحر.
شكرا سيدي الكريم.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعدكم مع رسائل المستمعين، وفيها يرصدون ظواهر ينبهون السلطات المختصة إليها ويبثون همومهم وشكاواهم ويعبرون عن آرائهم ببرامج إذاعة العراق الحر ومقترحاتهم لتطوير وإدامة جسور التواصل بين الإذاعة والمستمع.
السلام عليكم. والله موضوع الدعاء موضوع بكرانة وموضوع المسلسلات العراقية حاليا في الوقت الحاضر والمسلسلات في أدعوانة، يعني كل الواقع كل حروب وكل مأساة، يعني في تطور الحضارة الجديدة على التاريخ القديم، ما أريد الحروب خاصة الحرب صدام حسين لعب العراق التاريخ مركز كله تعبان، احنا ما نريد شوية التاريخ يعني تحضر.
هذه إذاعة العراق الحر، بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة العراق الحر وبرامجها لهذا اليوم، فابقوا معنا.
دست به دست و شهر عبروشی هیف رو مش مهيم بجنب الانسر وسهيم اسكندريش بردانه ممك لسر سنگا بهيم از دور كريم شخر جهيم ممك لسر سنگا بهيم از دور كريم شخر جهيم نذكر بيقوم زوك الله ببابي شام وخسر وين يا بردم توسر من لون بس كان فاكي وقت الفلون خوش كبيري ناد الكولان درمان بيك درد دلان خوش كبيري ناد الكولان درمان بيك درد دلان ديك بيدي مان عقلان شينو
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، أطلقت هيئة الأعلام والاتصالات مبادرة هدفها حل ما سمته بعض الإشكالات مع وسائل إعلام مختلفة، ولاقت المبادرة ترحيبا واسعا في الوسط الإعلامي، ولكن ناشطين أكدوا أن الهيئة مستمرة في حجب مواقع إخبارية عراقية وعربية على الإنترنت منذ حزيران الماضي، فيما تقول الهيئة أنها ليست وحدها صاحبة القرار في هذا الحجب. مزيد من التفاصيل عن هذه القضية في تقرير ناجي ستار.
أكد مرصد الحريات الصحفية استمرار حجب بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية العراقية والعربية منذ 10 حزيران الماضي من قبل هيئة الإعلام والاتصالات. وقال رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي إن دور وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات تنظيمي، مضيفا القول إن دور المؤسستين في العراق تعسفيا من أجل قمع حرية التعبير والتي كفلها الدستور العراقي على حد وصفه.
هو ليس الأول من نوعه، وهو متصل طبعا وزارة الاتصالات التي تقوم بهذا الحجب منذ فترة طويلة. بنفس الوقت هنالك إجراءات أخرى مماثلة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات. الجهتان ليست تنظيميتين، بل هما جهتان تكادان أن تكونا رقابيتين وقمعيتين وتمنعان وتحجبان لأسباب مرتبطة بالإجراءات السياسية والوقائية دون النظر في الدستور والمبادئ العامة للدستور. وهذا يحرم المثقفين والأكاديميين والصحفيين والكتاب وعامة الناس من أن ينالوا حظهم من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
لكن رئيس مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي أكد وجود لجنة مشتركة تضم أعضاء من هيئة الإعلام ومجلس الوزراء ووزارات الاتصالات والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، أشرفت هذه الجهات على حجب هذه المواقع.
قضية الأمن الوطني بعد من تجينا من الأمن الوطني إجراء، لا قضايا إجرائية، قضايا تشكيلية، هاي لجنة بالأمانة العامة بوزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الأمن الوطني ما يقدر ناخذ إجراء مصدر إجراء شخصي من الهيئة، وهاي موجودة في وزارة الاتصالات تدري لقضايا أمنية، قضايا أخلاقية، تدري كثير من القضايا التي هي وراء غلق هذه الويب سايتات.
فيما أوضح الصحفي أحمد عبد الحسين رئيس تحرير وكالة القرطاس نيوز المحجوبة أن الجهات التي تقف وراء قرار حجب هذه المواقع مجهولة بالنسبة له، وكذلك الدوافع من وراء الحجب.
موقع محجوب منذ سنوات جزئيا، غير معروف من هي الجهه التي تقف وراء حجب هذه المواقع. على الاقل فيما يخص موقعنا، اتضح اخيرا بان هناك لجنه مشكله من قبل رئاسه الحكومه السابقه فيها عضو على اكاديميه الهيئه وعضو من الوزاره وعضو من المخابرات وعضو من رئاسه الحكومه، هي المسؤوله عن حجب هذا الموقع. ولذلك يتضح اسماء هذه الحقيقه على اسم واحد لهذه اللجنه.
يشار إلى أن عدد المواقع الإخبارية التي أغلقت ما بعد 10 حزيران الماضي وسيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل بلغ 20 موقعا إخباريا عراقيا وعربية رفع عن بعضها الحجب، لكن مواقع مثل البغدادية نيوز وموقع العربية وموقع وكالة القرطاس نيوز ما تزال قيد الإيقاف. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أثارت محنة المواطنين المسيحيين واليزيديين منذ سيطرة داعش على الموصل ومناطق أخرى شمال العراق اهتماما عالميا واسعا واستنكارا شديدا لما تعرضوا له في وطنهم من أعمال قتل وتهجير. وفي هذا الإطار تأتي التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برعاية الأمم المتحدة يبحث مستقبل هذين المكونين في العراق. التفاصيل في تقرير كرم منشي من واشنطن.
تجري الاستعدادات على قدم وساق للمؤتمر الأممي العالمي المزمع عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف منتصف آذار مارس القادم لبحث مستقبل المكونات المسيحية واليزيدية في العراق، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الأممية واستمرارا للمؤتمر التمهيدي المنعقد في أربيل بكردستان العراق الأسبوع القادم. السيد كامل زمية من المجلس العالمي الكلداني السرياني الأشوري في حديث لإذاعة العراق الحر. السيد كامل زمية، مؤتمر أربيل التمهيدي الأسبوع القادم لتحضير الملفات للمؤتمر الأممي العالمي منتصف آذار مارس القادم في جنيف، فما هي المواضيع المدرجة تحت عنوان مؤتمر الشعوب المهددة ومستقبل الوجود في العراق؟
الحقيقة هناك محاور كثيرة التي لها علاقة ماسة في أوضاع المسيحيين واليزيديين والشبك وصابية المندائيين والتركمان والكاكائيين في المنطقة بعد سقوط نينوى وسنجار دراماتيكي في معظم مناطق على أيدي تنظيم داعش ومتحالفين معها. سوف ينعقد هذا المؤتمر، هناك محور الأول بتوصيف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تعرض له اليزيديون والمسيحيين نموذجا من ضمن منظور القانون الدولي، وكذلك محور آخر حول دور العراق والمجتمع الدولي في التصدي لجرائم ضد المكونات وتأمين الحماية، وأيضا محور آخر السبل لمساعدة النازحين قسرا في العودة إلى مناطقهم ومنع التغيير الديموغرافي ودور المنظمات الإنسانية الإغاثية. أيضا هناك محور مهم، ما هو دور الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم في تأمين السبل والأدوات لمعالجة الاضطرابات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها ضحايا الأرهاب. من المصطلح الإبادة الجماعية في القانون الدولي هي كل الأعمال التي ترتكب إن كانت إبادة كلية أو جزئية لمجموعة هي ما مختلفة بالدين والعرق، ولهذا نسعى من خلال هذا المؤتمر توثيق هذه الجرائم واللي يسبب إلى تشريد الآلاف من أبناء شعبنا وبيع وسبي نساء اليزيديات بالأخص، وكأنه نحن قبل 2000 سنة في سوق النخاسة. بالتأكيد هناك ضرورة أن يعلم المجتمع الدولي وكذلك خاصة الحكومة العراقية أن الجرائم التي يرتكبوها الأفراد ولو هم تنظيم داعش، هم مو دولة معترف بها، ولكن تنظيم هذه الأفراد من أي دولة باتجاه دولة أخرى لأفرادها، وعليه يكون هناك مذنبين من مصدري التعليمات والمحرضين والمقترفين بشكل أو بآخر، وكذلك إلى الساكتين عنها رغم علمهم بخطورتها.
السيد كامل زمية من المجلس العالمي الكلداني السلياني الآشوري، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا جزيلا لكم.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعينا الكرام، الموضوع الأول من المشهد العراقي يتناول التلوث الذي يعاني منه نهر دجلة رغم أهميته البالغة كأحد شرايين الحياة في العراق.
أعزائي المستمعين، نهر دجلة تحول إلى أيقونة وإلى عنوان لمدينة بغداد، ولطالما تغنى به الشعراء واقترن بالمدينة مدينة المنصور. لكن مع الأسف دجلة تراجعت أوضاعها، وهناك مؤشرات عن تلوث شديد بمياهها. أحد المستمعين أبو عاصم اللي هو في منطقة الدورة عايش كل حياته قريب من نهر دجلة.
حرقة في القلب عندما نتكلم عن دجلة. كنا نسعد بالإبلام ونفطر بها وزين، ولكن للأسف الشديد حاليا يعني شو أحكي لك، شو أوصف لك إياه؟ مخلفات الصرف الصحي مشمورة بالماء، دوائر الكهرباء اللي صاير عليها تذب كل مخلفاتها بي، من نفط أسود إلى حتى الأسماك اللي موجودة بي فقدت. فيا أخي صعبة، صعبة جدا وصف دجلة حاليا. المستشفيات الذب، المصانع الذب، مخلفات الصرف الصحي الذبي، حتى بدت بالآن الأخيرة يعني أحكي لك يعني في منطقة مقابلة الجادرية بدت مخلفات الأنقاض، البناء قام يذبون به من محطة كهرباء الدورة لحين ما توصل إلى جسر الطاقين، بدت تنشم بها مخلفات. كلها تتحمل مسؤولية،
كلها تتحمل مسؤولية. إذن واقع مؤلم لدجلة كما يتحدث أبو عاصم. استبرق وزارة البيئة في إعلان سابق قالت أنه في الثانية الواحدة تضاف إلى مياه دجلة 42 ألف لتر من مياه الصرف غير الصحي، يعني ملوثات بكميات هائلة. بهذا الشأن خلنا نسمع دائرة مجاري بغداد مديرها العام المهندس فاضل محمد ماذا يقول.
الشبكة من التسعينات صارت شبكة مشتركة لمياه الأمطار للصرف الصحي. حاليا محطات المعالجة يكفي للصرف الصحي فقط، يجوز يعني به شوية تقصير، أما بحالة الأمطار نحتاج إلى شبكة ومحطات مياه أمطار فقط خاصة، ما تروح الأمطار لمحطات المعالجة حتى لا تشكل عبء عليها. يعني ما ممكن أنت مصمم مشروع على طاقة استيعابية معينة للصرف الصحي تجي تذب عليه مياه أمطار.
مياه الصرف الصحي جميعها تعالج الآن؟
أكو بعض الأحيان قصور، لأنه حسب الوارد المائي تكفي بحدود 60-70% إضافة مشاريع.
كم كمية المخلفات اللي ترمى للنهر بدون معالجة اليوم؟
في الجانب الكرخ اللي يشتغل هسه 200 ألف متر مكعب، الوارد المائي بحدود 500، بس الرصافة أيضا يحتاج لإضافات بعد بنشتغل عليها. بصراحة عندي الوارد المائي يعبر 750 ألف، بس المعالجة بحدود 500 وشوية.
إذن القدرة على التصفية وتحلية المياه يعني صعبة جدا بحكم هذا الضغط الكبير وتزايد أعداد مدينة بغداد، والشبكة التي صممت لمليونين صارت تخدم حوالي 9 ملايين، فشي غير معقول. طبعا التلوث أشكال مختلفة، مسؤول في مجلس محافظة بغداد وفي لجنة البيئة حسن الربيعي يتحدث مع زميلنا سعد كامل، خلينا نسمع.
السنين الأخيرة انخفاض منسوب نهر دجلة، هذا من المنبأ نتيجة السدود اللي وضعت أدى إلى تلوث النهر. الجانب الثاني عدم النهوض بالكامل لمشاريع الصرف الصحي اللي موجودة عندنا في بغداد أدى أيضا إلى التلوث اللي الحاصل. المخلفات البيولوجية والمخلفات البكتيريولوجية اللي تصب من المستشفيات بالمباشر إلى نهر دجلة، الأعمال الإجرامية والإرهابية اللي يقوم بها القاعدة وغيرها القتل ويرمي به النهر من الملوثات. المحطات الحرارية تعتبر من الملوثات.
كيف هو حال نوعية المياه في نهر دجلة خاصة في أثناء مرورها في بغداد؟
الآن النهر أصله نهر ملوث، بس لما يجينا الماء من عنده ويعالج ويدخل إلى مجمعات المياه بيطع ماء صالح للشرب، بس هذا راح يكلف أكثر.
إذن تعددت الأسباب والتلوث واحد، ومع الأسف دجلة أن يتعرض لإضرار كبير. وهذا الموضوع تابع زميلنا سعد كامل وهو معنا على الهاتف الآن. مرحبا سعد.
مرحبا بستاذ.
أهلا بك. إذن الأسباب كثيرة متداخلة، نعم، والحلول يبدو بعيدة عن التنفيذ، هل هذا ما استشفيته من خلال استطلاعك لهذا الموضوع سعد؟
حقيقة حقيقة ليس من خلال الاستطلاع فحسب وإنما من خلال المشاهدات. يعني أنا الآن قريب من الجسر ودا عبر النهر اللي انقطع الطريق دا عبر المشي. فالنهر يعني كنا نشوفه في زرقة ونهر لطيف وجميل، الآن في كدرة وأكرة وشوائب، هذا يعني دليل المشاهد للعيان يعني بالنهر دجلة مع الأسف يعني في حالة تلوث يرثانها.
أذكر تعليق لصديق كاتب ذكر لي مرة أنه المدن اللي ما بها نهر كأنها مدن عمياء، ولحسن حظنا أن بغدادنا هي مدينة يعني تقترن بالنهر العظيم دجلة، لكن مع الأسف يبدو أن العمى يتابع هذا النهر المسكين. يعني أعتقد أحد الذين ظلموا النهر هم أهل بغداد أو الساكنين على ضفاف النهر من منبع إلى مصب، ما القول في هذا سعد؟
نعم، لو رجعنا إلى الممارسات البسيطة يعني رمي النفايات رقي المخلفات المنزل خاصة بالنسبة للأحياء والبيوتات القريبة من النهر، يعني من مدخلنا من جهة الكاظمية والأعظمية ومرورا بالمناطق العطيفية وصولا للجادرية، لكن معرفة إلي المواطن أبو عاصم هو موضوع خطير حقيقة، يعني مشاهدات غريبة وتسجل كسابقة بين يعني عاليات بترمي الأنقاض مباشرة إلى النهر في مناطق محددة وأمام مرعى الجهات المسؤولة، يعني في الجادرية، جادرية والدورة منطقة يعني تمر بها كل المسؤولين وأمام مؤسسات كبرى حكومية المفروض أنا بالنهر أنقاض ومخلفات صلبة ترمى في النهر مباشرة، هذه مصيبة حقيقة
فعلا.
طيب يعني زميلنا سعد، ماذا بشأن مشاريع المجاري والتصفية الجديدة يعني اللي من شأنها يمكن أنه تخلي نهر دجلة أصفى؟
أعتقد الأستاذ فاضل مدير عام البيئة باتصالنا معه يعني أوضح وقال بأن إمكانياتنا بسيطة، لدينا مشاريع لكن الموازنات أوقفت هذه المشاريع، وما نعمل به الآن محطات معالجة، يعني محطات المعالجة الرستمية هي موجودة من الثمانينات والبعيدة معروفة بالكرخ والرصافة، ذني اثنيناتهم يعني بيعملا بنصف طاقاتهم، هناك مشكلات الآن في تصفية الماء، هو قال بأن ما في مشكلة، لا توجد مشكلة، يعني الآن المآخذ يعني دوائر الماء أبعدت المآخذ عن الضفة، الآن الماء
وسط النهر.
من وسط النهر
حتى يحصل على درجة نقاوة نسبيا أفضل يعني. شكرا جزيلا. نعم، خلونا ندعو مواطنين والمستمعين لمتابعة هذا الموضوع والتعليق عليه. شكرا للزميل سعد كامل الذي تابع هذا الموضوع.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى أرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عماد جاسم وبرنامج شارع المتنبي بعد هذا الفاصل.
حكي ضمانا ألوذ به
ضمانا ألود به لولا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، حان الآن موعدكم مع عماد جاسم وبرنامج شارع المتنبي.
شارع المتنبي.
شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج شارع المتنبي الذي يتضمن جولة في شارع الثقافة لإلقاء الضوء على أحدث المنجزات الإبداعية وتعرف على تطلعات وهموم المثقفين. وفي جولة هذا الأسبوع سنكون في لقاء خاص مع الملحن الكبير محسن فرحان، في لقاء لا يخلو من المشاكسة الحميمة والاستذكارات الجميلة لمحطاته وأغانيه التي لا تغيب عن الذاكرة الجمعية العراقية، كما سنلقي الضوء على مجموعة شعراء المتنبي الذين يقيمون كل أسبوع جلسات شعرية ونقدية تتضمن إلقاء القصائد والاحتفاء بالمنجزات والكتب الشعرية في المركز الثقافي البغدادي، كما سنكون مع الاحتفال بالإعلان عن تأسيس فرقة موسيقية غنائية حملت اسم إشراقات، ونختتم جولتنا مع الغناء أيضا لكن هذه المرة قرب ضفاف دجلة بتجمع محبي الغناء التراثي يتوسطهم المطرب البغدادي مجدي حسين. أحبتنا المستمعين، هو أحد قامات الإبداع اللحني العراقي ومكتشف العديد من الأصوات التي وضعت بصماتها في سجل الغناء، وهو أحد مجددي ومبدعي الأغنية السبعينية ذات الشجن المتفرد. إنه محسن فرحان الذي كثيرا ما يأتي إلى شارع المتنبي ليلتقي بمعجبيه ويلتقط معهم الصور التذكارية. في جولتنا لهذا الأسبوع رافقناه لنسجل معه هذا اللقاء ونستذكر بعض محطاته الإبداعية في لقاء خاص ببرنامج شارع المتنبي.
محسن فرحان اليوم في شارع المتنبي، بماذا تستمتع في شارع المتنبي؟ وهل يذكرك بعض الجمهور عندما يلتقون بك مصادفة يذكرك ببعض أعمالك وأغانيك؟
أولا شارع المتنبي ذكرني بطفولتي عندما كنا نأتي من كربلاء للمتنبي لنتسوق الكتب المدرسية والدفاتر وإلى آخره. شارع المتنبي ذكرني من عندما أرى هذه الوجوه الطافحة بالبشر وهذه الوجوه الباسمة رغم كل الآلام، أحس أنه إحنا العراقيين لا نزال في قمة العطاء وفي قمة التوهج، ويعني احنا شعب فعلا شعب يحب الحياة ومستمر على الحياة.
يقفون معك ويذكروك بأغانيك
الكثير.
مثلا هسه اليوم شنو سولفوا وياك؟
يعني سولفوا لي على أغاني سعدون جابر اللي قدمته، أغاني قحطان عطار والكثير يعني. ويسألون هل هناك جديد؟ نعم هناك جديد لدى محسن فرحان.
ما هو جديدك محسن فرحان؟
والله جديد إن شاء الله أطرحه بالسوق لمجموعة من الأصوات الشبابية، أربع بنات وأربع بنات ما معروفين أسماء، ما معروفون. سجل هذا السي دي لحساب وزارة الثقافة من خلال بغداد عاصمة الثقافة.
طيب هواي سمعت قصص طريفة عن حكاياتك مع بعض الأغاني، يعني مرة قلت لي أنه أغنية شهيرة لسعدون جابر لحنتها وأنت بالسيارة كنت مستعجل.
أي.
مرة أيضا أي. أغنية المطار أيضا لحنتها بطريقة أخرى مبتكرة، أريد يعني المستمعين يتعرفون.
أغنية العزيز أنت العزيز غيرت لحنتها تقريبا أنا بين منطقة المسيب ومنطقة الإسكندرية.
كنت جاي من كربلاء.
جاي من كربلاء
بالسيارة مالتك؟
أي بالسيارة.
اللادر والموسكوفيتش؟
لا كانت بولسكي.
بولسكي.
فأني طبعا وصلت للدورة، أنا كملت الأغنية صار الزحام، يعني لو أنسى الأغنية لأنه أصوات طلعت من كل السيارات كلها فاتحة راديوات، لو أسد الجامع وأحتفظ بالأغنية. فرفعت الجامع بدأ العرق يخرج من عند الناس، ما عليها لسنة مجنون.
أنت شفت
ده هو عندي تبريد بالسيارة.
أنت شفت تدقدق على السيارة؟
أي والناس باعوا علي. المهم إلى وصلت البيت جزمت المسجل وكملت الأغنية. هي هاي أنت العزيز غير تذكرها.
زين عندك تنويعات لبعض الأغاني، يقال أن محسن فرحان أخذها من الأجواء الحسينية.
يعني لا سيدي هو بالتأثير يعني
أعمال سعدون جابر.
هو الفنان دائما ابن بيته، يعني ما يكون ابن بيته يكون منافق.
نعم.
يكون دجال. فما تطلع عند الحقيقة.
مثلا يا أغنية كانت شوية
غريب الروح
أنا سمعت أنه في عشرة محرم
اليوم العاشر مساء، ما أعرف شلون حتى من الله شلون طلع
كربلاء بظل هذه الأجواء يعني.
نعم إيه 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 هاي الأجواء كربلاء يصيف السكون بعد الساعة 4 العصر جبار غزي. مو أنا خلته مو يعني باتفاق مع الشاعر أنا ما أخذ من المغني كذا أنا أعطي المغني الكلام ما أعتمد على المبدأ هذا. فكانت يعني فكانت الأغنية بهذه الأجواء وظهرت الناس والحمد لله نالت ما نالت من إعجاب وحب.
شكرا محسن فرحان.
أنا شاكر فضلك يا صديق.
أعزائنا المستمعين، يشهد المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي جلسات أسبوعية تختص بالشعر إلقاء ونقدا بإشراف رابطة ثقافية حملت اسم مجموعة شعراء المتنبي التي تضم شعراء من مختلف الأجيال. ولأجل إلقاء الضوء على أنشطة المجموعة ومغزى اسمها وتأكيدها على الاحتفاء بآخر المطبوعات الشعرية التي تصدر في شارع الثقافة، كان لنا هذا اللقاء مع رئيس المجموعة الشاعر حيدر المعتوق.
التسمية ليست غريبة عن المكان الذي هو شارع المتنبي. خطوات الأولى كانت بتجمعنا كشعراء، البعض يطمحون إلى الفرصة، فأردنا أن نشكل بؤرة للاختلاط بين الشعراء الذين لهم تجربة منذ ثمانينيات بعضهم أو ربما أقدم من ذلك منذ الستينيات، وبين الجيل الجديد لتلاقح رؤاهم ومدارسهم وإمكاناتهم الشعرية والاستفادة العامة للجميع، إضافة إلى الترفيه الثقافي ثقافي الشعري بالذات. الشاعر جمهوره نعم ممكن أن يكون جميع الناس، ولكن عندما يكون جمهوره نخبويا شعريا لتصبح لغة الفهم أوضح.
تلتقون في قاعة ألف ليلة وليلة بشكل أسبوعي؟
صراحة هذه الجلسة الأولى في قاعة ألف ليلة وليلة، قبلها كانت قاعة نازك الملائكة. نحن مجموعة شعراء المتنبي منذ قرابة أكثر من سنتين. أما بالنسبة لي فأنا أدعي أني أول شاعر ألقى قصيدة عربية عمودية بالفصحى في المركز الثقافي البغدادي بعد افتتاحه قبل تقريبا 3 سنوات.
ما هي مشاريعكم؟ هل يعني تقتصرون على إقامة جلسات شعرية مثل ما هسدا بنشوف هذه الجلسات شعرية، أم الاحتفاء بأي إصدار شعري في شارع المتنبي؟ وما مغزى تسميتكم؟ ما هو الهدف من تسميتكم
مجموعة شعراء المتنبي؟ اختارت اسم المتنبي عنوانا ليس للشعر العربي فقط، إنما عنوانا وطنيا أيضا. فالمتنبي هو مفخر العراق، كما الجواهري هو مفخرة العراق مع الفارق في الزمن والمكانات محفوظة للاثنين طبعا. ونتمنى أن نرمز في هذا الاسم إلى أن العراق ولود بالشعراء، وأنه من الممكن أن يأتي شاعر ربما أيضا يسود الشعر العربي في هذه المرحلة، وهذا ما نتمنى.
يعني جلست في بعض جلساتكم وجدت أنكم تؤكدون على الاحتفاء بالمجاميع الشعرية وثمت إطراء بدون التحليل النقدي.
هنالك مداخلات مفتوحة من قبل الشعراء وبعض الضيوف من الأدباء والمختصين، وكذلك هناك أنشطة ربما تفوق الجلسات الشعرية التقليدية الأسبوعية أو النصف شهرية التي نقوم بها، ألا وهي المهرجانات. نحن قمنا منذ أن بدأنا بتأسيس المجموعة لحد الآن بعدة مهرجانات، كان أبرزها مهرجاني شعراء بلا قيود الأول والثاني، وكذلك مهرجاني شموع الطفوف يتدر الحروف بنسختيه الأولى والثانية والتي لاقت في وقتها حضورا من كبار الشعراء، منهم الدكتور محمد حسين آل ياسين الذي كان يعبر عن سعادته بحضور هكذا مهرجانات. مشاريعنا المستقبلية إن شاء الله قريبا قرب قبر المتنبي إن شاء الله سنسعى مع الجهات المسؤولة في محافظة واسط إلى إقامة مهرجان أو جلسة على الأقل شعرية قرب قبر المتنبي، وسنذهب إن شاء الله إلى محافظة واسط الحبيبة.
أحبتنا المستمعين، يبدو أن شارع المتنبي بات مركزا للإعلان عن انطلاق العديد من المشاريع الثقافية وتأسيس الفرق الفنية. ففي هذا الأسبوع تم الإعلان في بناية القشلة التراثية عن تأسيس فرقة موسيقية غنائية حملت اسم فرقة إشراقات، تضم مطربين وموسيقيين يعزفون على آلات تراثية وحديثة بهدف تقديم ألوان من الغناء والموسيقى العربية والعراقية بأساليب مبتكرة، كما بين ذلك أحد أفراد الفرقة الموسيقي قيس حاضر.
ف
فرقة إشراقات، إحنا كان اسمها بلا حدود، لأنه الفكرة اللي عندنا إنه نقدم موسيقى بلا حدود، يعني مو فقط موسيقى عراقية، نقدم موسيقى عراقية، نقدم موسيقى عربية، نقدم كلاسيك بأسلوب جاز. الفرقة شكلناها نريد نوصل التراث العراقي بلون، يعني لون جديد، لون يفهم العالم. يعني
ماذا تظن من عازفين ومطربين؟
قيس حاضر طبعا، أنا عازف ترومبيت ومؤلف موسيقي، علي حسن الرائع الساحر طبعا عازف العود، ليث البغدادي عازف جيتار ومطرب، طارق كنار عازف جيتار أستاذ كبير، محمد خميس عازف إيقاعات، ونستضيف يعني في كل حفل نستضيف أحد عازفين محترفين، قد يكون تشيلو أو أي.
عرفت أنه يعني لديكم نية أن تقيموا أمسيات وأصبوحاتكم في المناطق العامة ومنها القشلة وشارع المتنبي، هل في دافع أنه تعلنون عن هويتكم الموسيقية والغنائية؟
لا، إحنا نريد بصراحة يعني نطلع من الإطار. الموسيقيين العراقيين اغلبهم طبعا ما يقدمون موسيقاهم الا اكو داعم حكومي، فاحنا يعني انا اللي شفته في اوروبا بصراحه انه في اي مكان تنصب ستيج حتى لو اربع اصابع زين ونعزف بلا برد يجور، المهم احنا نقدم موسيقى راقيه للناس.
واشار الفنان المطرب ليث البغدادي احد افراد الفرقه انهم سيقدمون بعض انشطتهم في شارع المتنبي كنوع من الاحتفاء بشارع الثقافه ومحاوله اشراك المثقفين في تحديد اهداف ومسار الفرقه المستقبلي.
عن ما يميز هذه الفرقه، فرقه اشراقات، لماذا اتت بهذه التسميه؟ هل فعلا ستطرقون الابواب من خلال التحامكم مع النخب الثقافيه؟
والله هو تشكيل جديد اطلقنا عليه اسم اشراقات، وشركنا الاله الغربيه الترامبيت استاذ قيس حاضر والجيتار، ونحاول نمزج بين التراث العراقي والفلكلور والحداثه بنفس الوقت.
ليش سميتوها اشراقات؟
والله هي كانت يعني فد مبادره من الاستاذ حامد الراوي اللي هو سماها الفرقه، الرجل الراعي هاي المساله، اشراقات بلا حدود، يعني نطلق ما في داخلنا ونعبره بالموسيقى بلا حدود.
هناك خطوات بانه تحاولون ان تقدمون اغاني خاصه بكم؟
أكيد.
او اغاني بلون وتوزيع جديد، يعني اغاني تراث.
اكيد عندنا اعمال قلت لك للفلكلور العراقي، واعمال الرحابنه، واعمال خاصه بينا، واعمال لها علاقه بالسيمفوني، وعندنا افكار يعني نحاول ان تكون غريبه وجديده غير مكرره، تاخذ وقت هي طبعا.
احبتنا المستمعين، تكثر في الآونة الأخيرة التجمعات الطربية والغنائية قرب ضفاف نهر دجلة، وكأنها تحاول التأكيد على مناجاة النهر وتأكيد فكرة كثيرا ما يكررها رواد شارع المتنبي أن العراقيين محبون للحياة وإنهم يستثمرون أي فرصة للاحتفال بقيم الحياة. وفي جولة اليوم ارتئينا أن نجالس مجموعة من محبي الغناء البغدادي بصحبة المطرب مجدي حسين، ونستمع إلى ألوان من الغناء التراثي وسط مشاركة ملفتة لجمهور الشارع من مختلف الأعمار.
هاليوم أحلى الأيام، هالليلة نسهر منا، والسهر واجب ويا الحبايب، السهر واجب ويا الحبايب، نفرح سوا ونستمر، ننسى المصايب والله ننسى المصايب. هذا منو دق الباب يجيني دون الأحبار.
أحبتنا المستمعين، هذه كانت جولة في أروقة شارع الثقافة وبرنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم على أمل اللقاء القريب. تقبلوا وافر اعتزاز معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
هذا من ودق الباب يمكن يجون لحظة، سيروا علينا المفارقين يما، سيروا علينا المفارقين، خل تفرح اليوم روح الحزينة، روح الحزينة.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.